إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. في هذه الحلقة سنتحدث عن طبيعة المواجهة القائمة اليوم مع كيان العدو الإسرائيلي وأبعادها الاستراتيجية، فكونوا معنا. ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات عبارة تلخص حقيقة الوضع القائم اليوم في معادلات الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. بعد عقود من الاحتلال، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم، يمارس كل أنواع البطش والإجرام بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، أصبح جيش هذا الكيان في حالة من التفوق العسكري مرسخا لأسطورة الجيش الذي لا يقهر. أصبحت الأمة في حالة من الاستسلام واليأس والإحباط حتى نمت بذور مقاومة إسلامية في كل من لبنان وفلسطين، حملت على عاتقها مسؤولية الجهاد والمقاومة، حيث مرت بمراحل ومنعطفات مهمة مستمدة قيمها من الإيمان الراسخ بالله والتوكل عليه والاستشهاد في سبيله. فكان الصمود والاستبسال والاستعداد للتضحية هو وقودها الذي لا ينضب، ومن التضحيات الجسيمة ودماء الشهداء رفعت بيارق النصر وصنعت المعجزات راسمة معادلات جديدة. تلاشت أوهام بني صهيون وتحطمت أسطورتهم، وظهرت على الملأ حقيقة أن إسرائيل هذه أوهم من بيت العنكبوت في مراحل متتابعة، حيث كان مسار الجهاد والمقاومة يتصاعد تحرسه العناية والرعاية الإلهية في مختلف مراحله. فمن مرحلة امتلاك عناصر المقاومة إلى امتلاك القدرة على رد الفعل، ثم إلى الفعل وامتلاك زمام المبادرة واستنزاف العدو، إلى مرحلة قهر العدو وهزيمته وإذلاله، لتأتي بعدها مرحلة استراتيجية جديدة تتمثل في امتلاك القدرة على الردع، ثم مرحلة توازن الرعب التي أفقدت العدو الصهيوني عوامل قوته، لتدخل الأمة مرحلة ولا فيها زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات، خصوصا في لبنان حيث توزعت معادلات المقاومة برا وبحرا صانعة قدرة ردع في مواجهة العدوان الصهيوني. منذ تفاهم نيسان عام 96 التي شكل إنجازا كبيرا، مهد لمرحلة تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة عام 2000، حيث بدأت تلوح في الأفق معادلة الردع التي تبلورت بشكل كبير إبان عدوان تموز 2006، حيث برزت قدرة المقاومة على الوصول إلى مختلف أراضي كيان العدو، وهي معادلة أسست لمرحلة جديدة من المواجهة لا مثيل لها في تاريخ الصراع مع هذا العدو، حيث شكلت قوة ردع فاعلة ضد العدو الصهيوني وحمت لبنان من أخطاره. كما أن ذلك الانتصار المدوي الذي حققه الحزب في تموز 2006 شكل لدى المقاومة تجربة حية وأنموذجية هي الأقرب ميدانيا وعسكريا لتكون نواة أو نقطة ارتكاز لأية مواجهة واسعة محتملة مع العدو، خاصة أنه في تلك الحرب كسر حزب الله العديد من المعادلات التي كان العدو يعتبرها ثابتة، وطالما ميزت معركته ومستوى وطريقة قتاله، وهي حماية عمقه الداخلي الذي ظهر هشا تحت سيطرة صواريخ المقاومة، ومنها أيضا معادلة المواجهة المباشرة مع وحداته الخاصة وألوية النخبة لديه، حيث مرغت أنوفهم في أكثر من مواجهة مباشرة بين بنت جبيل ومارون الراس وعيتا، أو على سفوح الغندورية وفرون، أو مع مدرعاته التي كان يعتبرها أسطورية لناحية ما تؤمنه في المعركة من صدم ومن كتلة نيران ضخمة متحركة، حيث سقطت أسطورة المركبة في مجزرة متنقلة بين محاور طيبة والخيامة وعلى محور وادي الحجير الغندورية. ومن خلال ذلك استطاع حزب الله إعادة رسم قواعد اشتباك جديدة وصناعة معادلات عسكرية مختلفة عما كانت عليه في السنوات الماضية، تجاوزت معادلة توازن الردع وهو التوازن الذي يمنع كيان الاحتلال من شن أي عدوان. ولم يكتفي بهذه المعادلات الدفاعية، بل انتقل إلى المعادلات الهجومية والاستعداد لاقتحام الجليل، وصولا إلى دك منشآت الاحتلال الاستراتيجية وإلحاق الأعطاب الجوهرية في قوة إسرائيل الوجودية. وهنا لا بد من الإشارة إلى توضيح مفهوم الانتصار لدى قوى وحركات المقاومة، والذي كثيرا ما يثار الجدل عقب كل حرب عدوانية يشنها كيان العدو الإسرائيلي على حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، حول الإجابة على سؤال من الذي انتصر في الحرب؟ فيحدث تباين في الآراء حول ذلك، وجزء كبير من هذا الاختلاف في الرأي ناتج عن اختلاف الموقف من المقاومة نهجا وحركة، وهذا بدوره ناتج عن تباين في الخلفية الفكرية والرؤية السياسية لطبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني، واللتان تحددان بدورهما الإطار المرجعي لمفهوم النصر والهزيمة. وهذا الأمر مرتبط بالعقيدة العسكرية والقتالية للمقاومة التي ينبثق منها رؤيتها لمفهومي النصر والهزيمة. فالعقيدة العسكرية للمقاومة عبارة عن نسق فكري ينظم المفاهيم والمبادئ العسكرية والقتالية للمقاومة، وهي مجموع الأفكار الأساسية التي تنظم وتوجه العمل العسكري المقاوم، وهي مجمل الأهداف والمبادئ الأساسية التي تتخذها المقاومة المسلحة لإنجاز مهامها وتحقيق أهدافها، وهي السياسة العسكرية المرسومة التي تعبر عن فكر المقاومة في الأمور القتالية. كما أن العقيدة العسكرية القتالية للمقاومة هي المسؤولة عن تنظيم وإدارة وتوجيه العمل العسكري للمقاومة، ولها أهمية كبيرة في تحقيق النصر والتسبب في الهزيمة في الحرب ونجاح أو فشل العمليات العسكرية للمقاومة. هذه العقيدة العسكرية لابد أن يكون لها إطار مرجعي تستمد منه مفاهيمها ومبادئها ومعاييرها وأهدافها. فالكيان الصهيوني لديه عقيدة عسكرية مستمدة من التوراة والتلمود المحرفين، اللذان زرعا عقيدة عنصرية استعلائية في العقل اليهودي. ومن الأيديولوجية الصهيونية التي انبثق عنها المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، ومن الفكر الاستعماري الغربي الذي أفرز المشروع الصهيوني كامتداد له، ومن الخصائص النفسية لليهود الحرص على الحياة والقتال من وراء جدر، وعقلية الجيتو والطبيعة الجيوسياسية لكيان الاحتلال الإسرائيلي. أما المقاومة فتستمد عقيدتها القتالية من عقيدة ومبدأ الجهاد في سبيل الله، الذي يعتبر أن النصر هو نيل إحدى الحسنيين، والقتال دفاعا عن الأوطان وتحريرها من صلب العقيدة الإسلامية، وهو ما يشكل المخزون الروحي الذي لا ينضب والذي يدفع المقاومين للقتال والثبات في المعركة. وهو ما يعني أيضا أن مفهوم النصر لدى قوى وحركات المقاومة من الناحية الاستراتيجية هو تحرير فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني ولو تدريجيا، وصولا إلى إزالة هذا الكيان من الوجود. وحتى يتحقق هذا النصر الاستراتيجي فإن هناك مفاهيم أخرى للنصر يمكن وضعها تحت تصنيفات أخرى للنصر، منها منع العدو من تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية من الحرب، وإحباط أهداف العدو المعلنة وغير المعلنة من الحرب، وكذلك رفع كلفة الحرب لدى العدو البشري والمادية بحيث تردعه عن شن حروب أخرى، وجعل الاحتلال مشروعا باهظ الثمن برفع الكلفة البشرية والاقتصادية، وهو ما يضع الكيان الصهيوني في مأزق وجودي يجعله يفكر في الانسحاب من أي جزء من الأرض المحتلة حفاظا على وجوده في أجزاء أخرى، وتحقيق توازن الردع النسبي بين المقاومة وكيان العدو بحيث تردعه عن شن عدوانه متى شاء، وكذلك إبقاء جدوة الجهاد مشتعلة والمقاومة مستمرة لاستنزاف العدو حتى تحقيق ظروف النصر الاستراتيجي. هذه المفاهيم كلها لا تتحقق قيمتها الحقيقية إلا قيمة من خلال توظيفها في إطار مشروع التحرير الكامل الذي ينتهي بإزالة الكيان الصهيوني من الوجود، وهو الأمر الذي يجعل كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم يمر بأصعب مراحله وفي حالة من التآكل التدريجي والانهيار التكتيكي، ما يدفعه إلى الهروب إلى الأمام، وهو ما تبين خلال المواجهة الأخيرة مع حركات المقاومة الفلسطينية بعد أن أقدم كيان الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال القائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد بهاء أبو العطا في عملية سميت باسم الحزام الأسود. وللوقوف على نتائج العملية لابد من مراجعة بعض الدلالات التي حصلت خلال المواجهة التي أعقبتها، والتي في بعضها لم تشهده إسرائيل منذ حرب الخليج الثانية حسب وصف محللين إسرائيليين.
استراتيجية.
البداية كانت مع افتتاحية صحيفة هارتس الصهيونية التي ذكرت أن مواطني إسرائيل علقوا في شرك عبثي، وتبين لهم أن غزة أصبحت تطوق إسرائيل بقدر لا يقل عما تطوق به إسرائيل لقطاع غزة. وحسب محللين الصهاينة بأن حالة الكيان اليوم تتلخص في مشاهد الهلع والخوف وإغلاق المصانع والمطاعم في المستوطنات الإسرائيلية مقابل جبهة تعتبر الأصغر والأقل تجهيزا قياسا لما ينتظر كيان العدو الإسرائيلي على الجبهة الشمالية التي تعتبر أشد إيلاما، حد تعبير معلق الشؤون العسكرية في قناة كان الإسرائيلية روعي شارون. أما الكاتب في صحيفة هارتس أوري مسغاف علق على مشريات عملية الحزام الأسود مع الجهاد الإسلامي بالقول إن إسرائيل لم تظهر بمثل هذا الضعف الذي ظهرت عليه، حيث دخلت في حالة من الذعر ووابل من صافرات الإنذار والتحذيرات وتوقف حركة القطارات وإلغاء التعليم على امتداد مستوطنة غوش دان وحتى الجنوب، والملايين من المستوطنين الإسرائيليين في الملاجئ والمليارات من الأموال ذهبت هباء بلا جذوة. في الخلاصة، قد يكون كيان العدو قد نجح في عمليات الاغتيال على المستوى التكتيكي، لكن في البعد الاستراتيجي وفي الميزان العسكري فإن كيان العدو خسر الكثير من تفوقه. فخلال 3 أيام من المواجهة استطاع فصيل واحد من فصائل المقاومة الفلسطينية تعطيل وشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى واسع داخل الكيان. فكيف سيكون الحال لو هاجمت كل الفصائل الفلسطينية دفعة واحدة أو انضمت إليهم لاحقا جبهات أخرى؟ صحيح أن استشهاد أبو العطاء يشكل خسارة للمقاومة في فلسطين وسائر المنطقة، لكنها خسارة بالنقاط فقط. أما في محصلات المواجهة الكبرى والاستراتيجية فلمسؤولي الكيان الإسرائيلي والصحافة والمحللين العسكريين رأي آخر. المقاوم وكل صاحب قضية في ساحات الجهاد عادة يحمل روحه على كفه غير مكترث بتسجيل النقاط، وكل ما يتمناه هو أن ينال مرتبة الشهادة. وكذلك كان فقدان القائد الجهادي أبو العطا من منظور المقاومة ما هو إلا محطة ستليها محطات. وكل ما نجحت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العدوان هو التعتيم الإعلامي وفرض القبضة الحديدية على خسائرها الفادحة. وهنا يمكن الإشارة إلى عدد من النقاط التالية. انفرضت سلطات العدو رقابة فولاذية على الخسائر الإسرائيلية، وهو السبب الحقيقي وراء عدم إعلان كيان العدو الإسرائيلي عن خسائره الحقيقية. لكن صواريخ المقاومة التي دكت المستوطنات والتي فاقت 450 صاروخا رسخت معادلة أن غزة مقابل تل أبيب، فقد ولى الزمن الذي يبقى فيه سكان غزة في منازلهم بينما فيه مستوطني تل أبيب في الملاهي. كما علق عضو الكنيسة الصهيوني عوفر شيلح بقوله إن حركة الجهاد الإسلامي قد حققت صورة الانتصار عندما قصفت تل أبيب وشلت حركتها لمدة 3 أيام وجعلتنا كالرهائن في المدينة. كما كشفت هذه المواجهة فشل ما يسمى بمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية أمام صواريخ المقاومة، ويأتي هذا الفشل بعد جميع التجارب السابقة التي أجراها كيان العدو الإسرائيلي لتحسين مستوى هذه المنظومة وجعلها متعددة للسطوح فضلا عن الزج بمنظومات أمريكية متعددة. وهكذا فقد نجحت المقاومة الفلسطينية في إدارة المعركة بحكمة عالية، شلت مناحي الحياة في الكيان وفرضت معادلة توازن الردع. عقود طويلة من الاغتيالات نجح فيها كيان الاحتلال في تصفية مقاومين من مختلف الفصائل، لكنه عاجز أن يضع حدا لتطور المقاومة وبروز أجيال جديدة من القادة الاستشهاديين وتصاعد التهديد الوجودي على كيان العدو. وكما هو الحال في حزب الله، حيث خسر عددا من قادته وكوادره العسكرية خلال العقدين الماضيين لاسيما خلال سنوات الحرب على سوريا، لكن غيابهم لم يمنع تعاظم حزب الله وتطور قدراته وتزايد التهديد على كيان العدو الإسرائيلي، بدليل تشكل حزب الله في عقلية الأمن القومي الإسرائيلي من خطر استراتيجي إلى خطر وجودي. اليوم وفي إطار الصراع القائم مع كيان الاحتلال الصهيوني، استطاعت قوى وحركات المقاومة أن تصنف على رأس هرم الذكاء الاستراتيجي بين جيوش المنطقة، واستطاعت أن تتفوق على جيش الاحتلال رغم ما يمتلكه من ترسانة سلاح متقدم وقدرات دمار شامل وجيش مدرب ومجهز، إضافة لعدل القضية ورسالة الحق وثبات المعنويات وتفوق روح التضحية وحسن إدارة الموارد والتماسك مع البيئة الشعبية وصناعة المصداقية والقدرة على الصبر والتحمل والعض على الجرح رغم امتلاك وسائل الرد، ليصير كل امتلاك لسلاح نوعي من قبل المقاومة مدخلا لرسم معادلات ردع نوعية جديدة في المواجهة التاريخية الدائرة بينها وبين جيش الاحتلال. فلا يصرف رصيد وجود هذا السلاح النوعي بالمفرق في حالة غضب أو إحراج في الميدان، بل ينتظر وينتظر حتى يأتي ظهوره مرفقا بكل أسباب المشروعية للظهور، وحتى يتسنى لظهوره قلب الموازين ورسم قواعد اشتباك جديدة وافتتاح مرحلة ردع جديدة. يضاف إلى ذلك، وهو المهم، أن كيان العدو الإسرائيلي أصبح اليوم محاطا ببيئة مقاومة استراتيجية تحاصره من المحيط إلى المحيط، وباتت قادة اليوم أو قادة العدو يصدقون رواية المقاومة المتحدثة عن عواصف وعن يوم قيامة قادم، وهو اليوم الذي قد تشارك فيه مختلف جبهات محور المقاومة في المنطقة في ظل تحولات مهمة في البيئة الاستراتيجية على خلاف ما يخطط له كيان العدو. فبعد تعاظم قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين وفي سوريا والعراق، وضيفت اليوم قوة أخرى أكثر أهمية أعلنت عن نفسها في إطار المواجهة الشاملة، وأصبحت قوة فاعلة في هذه المواجهة، وهو ما كشفه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه التاريخي الذي وضع اليمن بلدا إقليميا بارزا لا يمكن تجاهله في معادلات المنطقة برمتها، حيث أكد في كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بأن الشعب اليمني لن يتراجع عن موقفه تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والموقف الحاسم من كيان الاحتلال الإسرائيلي كعدو للأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي وتوجيه أقصى الضربات ضد الأهداف الحساسة في كيان العدو، وهو ما كان له صداه في مختلف الساحات، كما أثر مخاوف إسرائيلية كبيرة منذ الساعات الأولى للخطاب. وبهذا تصبح اليمن اليوم أحد أبرز أركان محور المقاومة، ولعل موقعه الاستراتيجي يعزز من دوره على كل الأصعدة، وبالتالي في حال اندلاع أي مواجهة إقليمية واسعة بين محور المقاومة والمحور الصهيوني الأمريكي سيكون اليمن على خط المواجهة، بل سيكون أبرز اللاعبين في هذا المحور العربي الإسلامي.
تكررت تصريحات مجرم الحرب الصهاينة وعلى رأسهم المجرم الصهيوني اليهودي نتنياهو، التي تتحدث عن اليمن كتهديد لإسرائيل وتسعى لربط ذلك بإيران كما هي العادة الإسرائيلية. إننا في هذا المقام نؤكد على أن موقفنا في الغداء لإسرائيل ككيان غاصب ومعادل لأمتنا الإسلامية هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني نلتقي فيه مع الأحرار والشرفاء من أمتنا الإسلامية. وإذا تورط العدو الإسرائيلي بأي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين.